أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 237، وقلنا إن هذه المسألة تشتمل على 6 أحكام، أشرنا إلى 2، بقي 4. بالنسبة إلى 2 الأولين أمر عليهما من جديد مر الكرام. 1: إذا اشترى شخص فضة مثلا معينة طبيعي بفضة أو بذهب، لأن بيع الصرف بعد بيع الصرف، إما الفضة بالفضة أو بالذهب كلاهما جائز ما بي شيء، وتقابض في المجلس، يعني يشترط القبض في من؟ في المجلس. وبعد القبض وجد أن طبيعي وجد أن المبيع جنس آخر، يعني ليس بفضة بل مثلا نحاس، في مثل هذه الحالة يبطل البيع. هذا يتقدم ماذا؟ طبيعي لعدم تحقق ماذا؟ يبطل البيع طبيعي مو من الآن، وإنما يبطل بالبداية من باب على أنه لم يقع البيع على ما هو المقصود ولم يتحقق قبضه. هذا الحكم الأول. والحكم الثاني: لا يجوز المطالبة بالبدل. يقول له الآن هذا تبين ليس بفضة، هذا نحاس، تعال اعطيني ماذا؟ البدل. الجواب: كلا، لا يكفي إعطاء البدل، لأن البيع باطل، هو في حد نفسه باطل، وقبض البدل لا معنى له في البيع الباطل. هذا كله بيناه فيما سبق، وليس هناك شيء جديد. الحكم إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الحكم الثالث: إذا فرض أن نصف المبيع كان واجدا لعنوانه، يعني فضة كان ووقع على فضة، نصفه كان فضة والنصف الآخر نحاس، فبلحاظ النصف الأول يقع البيع باطلا، الذي هو ماذا؟ نحاس النصف الأول فرضنا، ويقع صحيحا بلحاظ النصف الثاني، فإذا يتبعض البيع. بلحاظ ما هو مصداق للمبيع يقع البيع صحيحا، وبلحاظ ما هو ليس بمصداق للمبيع يقع البيع باطلا. ولكن للمشتري الخيار في من؟ في الفسخ، في الكل، يعني حتى في ذلك القسم الذي البيع بلحاظه وقع صحيحان، مع ذلك له حق الفسخ المشتري. ولماذا؟ لفكرة الشرط الضمني، فإن هناك شرطا ضمنيا بين المتعاقدين على أن جميع المبيع لا بد وأن يكون فضة، مثلا لا أن النصف فضة والنصف الآخر نحاس مثلا، فإذا على هذا الأساس للمشتري حق الفسخ لفكرة الشرط الضمني. هذا بالنسبة إلى الحكم الثالث، ما بيفرد شيء. الحكم الرابع وهو ما لو اتضح أن المبيع هو الفضة التي وقع عليها العاقد أو الذهب الذي وقع عليه العقد سموه مهم، ولكنه كان معيبا. فرق هذا عما سبق. ماذا فيما سبق؟ نفترض على أنه متعلق العقد كان هو الفضة، بينما ما وقع عليه بالفعل هو النحاس مثلا، فهذا قلنا باب. أما هنا لا، هو متعلق العقد فضة وبالفعل هو المبيع أيضا فضة، ولكنه نفترض أنه فضة معيبة. في مثل هذه الحالة هل يكون البيع صحيحا؟ نعم، البيع صحيح، ولكن للمشتري الخيار بين الرد والأرش، ولكن لا بنحو التخيير العرضي، لا 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 لا، بل له الرد، فإن لم يمكن الرد فله آنذاك الأرش. وما هو الدليل على ذلك؟ وما هو الدليل على ذلك؟ أمران: معتبرة زرارة التي سوف نذكرها، والثاني فكرة الشرط الضمني، فإن هناك اشتراطا ضمنيا على أن العقيد جرى على من؟ على الفضة الصحيحة. فإذا تبين أنه فضة باطلة مغشوشة، إذا تبين ذلك ففي مثل هذه الحالة له الخيار في الفسخ. شرط ضمني هذا موجود. أجل أستدرك وأقول الشرط الضمني يثبت فقط وفقط الخيار في الرد، لأن هذا واقع عن شرط ضمني. أما الأرش الفارق يعني بين الصحيح والمعيب، هذا ليس ثابتا بنحو الشرط الضمني. عادة ماكو هيك شرط ضمني، عادة هيك شرط ضمني ماكو بالأرش، بل إذا كان معيب إلي حق الرد، عادة هيك يشترط العقلاء. أما الأرش هي قضية شرعية ليست شرطا ضمنيا. فإذا على هذا الأساس الرد ثابت بالشرط الضمني دون الأرش، ولكن الرواية في المقام تكفينا المؤونة، وهي معتبرة زرارة تدل على أن له الرد، فإن لم يمكن فالأرش آنذاك. إذن هي تدل على ثبوت الأرش، ولكن في طول ماذا؟ تعذر الرد، تدل على ذلك. وقد تقدمت هذه المعتبرة والكلام فيها في مبحث خيار العيب فيما سبق، ولكنه لا بأس بتكرار ذلك. نقرأ المعتبرة. المعتبرة هكذا تقول: الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، هذا أحمد بن محمد من أتب العجل كنت لك فبعد يا ابن عيسى لو ابن خالد، واحد من الاثنين وكلاهما ثقتان. يا ابن هذا خالد البرقي يا ابن عيسى القمي، كلاهما ثقتان. زين، الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، هذا الأهواجي، بالأهواجي هناك قبره مات موجود رضوان الله تعالى عليه في ذيك المنطقة على أي حال. عن فضالة، عن موسى بن باكر، عن زرارة، واصطلح على هذه بمعتبرة زرارة لأن الذي يروي عن الإمام هو زرارة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل، من قال؟ الإمام، إمام قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار، عوار عطف تفسير عليمن على عيب، لم يتبرأ إليه، يعني منه، أي يعني منه من عد ترى، لم يتبرأ البائع من الأول، ما قال له أنا بريء من العيوب، لا لم يتبرأ حتى يثبت الخيار، وإذا تبرأ ما راح يثبت الخيار من أول. أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار، لم يتبرأ يعني البائع إليه، يعني إلى المشتري، ولم يبين له، فأحدث فيه بعدما قبضه، أحدث فاعل أحدث منه، ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى المشتري، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار، يعني بذلك العيب، بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع، يعني إذا أحدث حدث في وجد فيه عيبا وقد أحدث فيه حدث، خيار بعد ماكو، خيار الرد، أنه يمضي عليه البيع. شنو تشيل مشتري يبقى؟ لا، الأرش إله، ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعين من ثمن ذلك، يرد من الثمن، يعني النسبة بلحاظ الثمن، هتشي يريد يقول، الذي هو الفقهاء هم بالتالي هتشي يقولون، من لاحظ ماذا القيمة السوقية، لا 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 لا، وإنما من الثمن بلحاظ الثمن، ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به، لو لم يكن يعني به هذا العيب، إش قد قيمته فإش قد نقص، فحينئذ يرد بالنسبة. زين، جزء 18 صفحة 30 من الوسائل، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث 2، إنها تدل على مطلبين. المطلب الأول، أي شخص اشترى مبيعا شيئا وظهر أن فيه عيبا ولم يتبرأ البائع منه قبلا، فله الرد إن لم يحدث فيه حدثا، إلى الرد. أما إذا أحدث حدثا، يعني تصرف فيه تصرفا، وصلت قماش أفصلها أو إلى آخره، فيثبت حينئذ الأرش، دلالتها على المطلوب واضحة، وأن الأرش يثبت مدرك الفقهاء في الطولية، طولية الأرش المن لتعذر الثمن، عند تعذر الثمن رد الثمن يثبت الأرش. المدرك هو هذه الرواية معتبرة الزرار. زين، هذا من حيث الدلالة، لكن أكو فرق مشكلة في هذه الرواية، وهي المشكلة من جهة السند، فإنه ورد في السند الراوي عن زرارة موسى ابن بكر الواسطي، وهذا لم يرد في حقه توثيق. اللهم إلا في تفسير، ورد في أسانيد تفسير القمي. ومن يعتمد على أنه كل ما ورد في أسانيد القمي هو ثقة، ها؟ مثل من الذي يبني على ذلك؟ سيد الخوئي في رأيه الأول الذي عدل عنه، فحينئذ يثبت ذلك، يثبت أنه ثقة. والمستند في أن رجال سند القمي كلهم ثقات، المستند في ذلك ماذا؟ المقدمة لتفسير، في تفسير القمي توجد مقدمة للقمي يذكر فيها أني لا أروي في هذا الكتاب إلا عن الثقات. فلأجل ذلك حينئذ قيل بأنه هذا السند معتبر. زين، وهذا يعني موسى بن بكر يصير معتبرا لأنه من رجال تفسير القمي، فحينئذ سند الرواية التي كنا فيها وهي معتبرة زرارة التي تدل على طولية الأرش لتعذر الرد، إذن لا مشكلة سندية فيها بناء على هذا. ولكن أخذنا فيما سبق وقرأنا أن هذا لم يثبت تفسير القمي، أو على الأقل المقدمة التي في تفسير القمي لم تثبت أنها للقمي، فإذا على هذا الأساس يشكل الاعتماد على تفسير القمي. فهذه مناقشة من هذه الناحية، فالخلاصة على أنه تفسير القمي ولا أقل المقدمة لم تثبت نسبتها لصاحبها لورود بعض القرائن في المقدمة التي توجب التشكيك في صحة نسبتها إلى القمي. إذن هذا متعذر، إثبات وثاقة موسى ابن بكر من خلال هذا الطريق. وقد يقال هناك طريق ثاني، وهو أن الإمام أرسله في حوائجه، رواية أكدل على هذا، أقرأ لك الرواية: إن أبا الحسن عليه السلام أن أبا الحسن عليه السلام أرسل خلفه، يعني الإمام بعث وراء من؟ موسى ابن بكر، قال له تعال، وقال له: ما لي أرى وجهك مصفرا، ألم آمرك بأكل اللحم؟ إذن أكل اللحم يبين بهذه، بس دير بالك بيها مضار أخرى، لا يصير البناء على أنه ألم آمرك بأكل اللحم فأجاب ما أكلت غيره منذ أمرتني؟ فقال كيف تأكله؟ قال طبيخا. ما لحم يعني لابد يسوي شنو ما أدري. قال كله كبابا. وبعد جمعة أرسل خلفه الإمام فإذا الدم قد عاد في وجهه وأرسله إلى الشام في بعض حوائجه. والرواية موجودة في الكافي الجزء السادس صفحة 319. فحينئذ نقول على أن اهتمام الإمام به يدل على أن هذا الرجل ماذا؟ ثقة، وإلا غير الثقة يهتم به الإمام وما إلى معنى يهتم به. والجواب أولا الراوي لهذه الرواية هو نفس موسى ابن بكر الواقع، ما يصير نثبت وثاقته هو بحجايته بكلامه. هذا مضافا إلى أنه لو ثبت صحة هذا الذي نقله موسى بن بكر الواسطي أن الإمام أرسله، فنقول على أنه اعتناء الإمام بصحته، وأنه كل كبابا لما لا أرى وجهك إلى آخره. هذا الاعتناء لا يدل على وثاقة الرجل، وأيضا لا يدل على أنه يعني إرسال للحوائج من الشام أم لا يدل على وثاقته. فلعله في الحوائج إذا أرسل لا يفعل شيء، لكن في الروايات لعله يصير وما يصير شيء، في الروايات قد يكذب فيها. أما إذا كلف بيمن بقضاء يأتي بهذه الحاجة مثلا من بلاد الشام أو غيره يأتي بها، فإذا الخلاصة إرساله في قضاء حوائج الإمام لا يدل على وثاقة الرجل. والأجدر في الاستدلال أي عافية، فكيف بالإمام؟ فش تريد تقول؟ تريد تقول إذن يعني إذا ما ثابت شنو وثاقته لا نرسل، لكنه هو هذا شخص فد واحد خاص لما بحاجة خي يسوي الكياء، لكنه في الروايات هو قد هذا. وش له ربط؟ أكو بعض الأشخاص من جانب تشوفهم جيد من جانب ثاني على أي حال. الأولى فهذا هو يعرف الإمام ما يخون من هالناحية، من هالناحية إذا كلفت بشيء لكن بالروايات لا تكلف فرد شيء ما يقول لكنه جيد. الأولى الاستدلال على وثاقة الرجل بما رواه الشيخ الكليني في الكافي عن حميد بن زياد، مو حميد تقراه، يقولون المناسب حميد، حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماع: دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي، هذا منو قاعد يحكي؟ الحسن بن محمد بن سماعة رجل ثقة ما بيشه، يقول دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى ابن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى ابن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة. هذا كل ما إن شاهد بي الشاهد إهنا. قال هذا الشاهد إهنا هاي الجملة هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. هاي قال من قال؟ هو صفوان. صفوان قال هذا الذي دفعه موسى ابن بكر إليه ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. الكافي الجزء السابع في كتاب الكافي، هذه موجودة الرواية، الجزء السابع صفحة 97. إن عدم اختلاف الأصحاب في روايات موسى ابن بكر التي موجودة في الكتاب ذلك الكتاب الذي دفعه إلى صفوان، إذا كان الأصحاب لا اختلاف لهم في الأخذ بروايات موسى ابن بكر، هذا يدل على أن الرجل فقبل لعله في قمة الوثاقة. إذن من هذه الناحية لا موجب للتوقف في الرواية من ناحية موسى ابن بكر. هذا الفرع حمات بحمد الله انتهى، البقية إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.